بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة، وكما يقال عودا حميدا لمثل هذه المجالس الطيبة المباركة، وخاصة بعد أن انقضت مواسم الخيرات ومواسم الطاعات من عشر ذي الحجة ومن أيام التشريق ومن غيرها من هذه الأيام الفاضلة، فأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصالحات، وأن يغفر لي ولكم التقصير والخطايا، وأسأله أن يتقبل من الحجاج الحج والطاعات. أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نستمر على الطاعات، فالطاعات ليست لها مواسم فقط، ليست لها مواسم فقط كرمضان أو الحج. نعم، هذه مواسم أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة لتزداد من الطاعات والعمل بالطاعات في مثل هذه المواسم، وهذا لا شك أنه نعمة من نعم الله عز وجل، وفضل من فضل الله عز وجل من به على هذه الأمة. فالمداومة يا أحبة على الطاعات لها فضل عظيم، بل لها خصائص، منها أن المداومة على الطاعات هي صفة من صفات المؤمنين الجادين، من صفات المؤمنين الجادين. قال الله عز وجل: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال السعدي رحمه الله: أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليسوا كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص. فالمداومة على الطاعات وعلى رأسها الصلاة من صفات عباد الله الموفقين. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، فالعبادات جميعا ومنها الصلاة، فالمسلم عليه أن يداوم على هذه الطاعات. فبعض الناس لا يتقرب من الله عز وجل إلا في مواسم الطاعات، فتجد المسجد مثلا في شهر رمضان يمتلئ، لكن إذا انتهى وجدت أن الناس قد تركوا هذه المساجد، أو تجد الناس يذكرون الله عز وجل في أيام التشريق، أو يصومون في عشر ذي الحجة ويتركون فيما بعد. فالإنسان عليه أن يداوم على الطاعات. نعم، إذا أتت المواسم عليه أن يزداد من هذه الطاعات. كذلك المداومة على الطاعات سبب للنجاة في الشدائد. قال الله عز وجل عن يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمعنى: لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء، أي لولا أنه كان يعبد الله عز وجل في الرخاء لما أنقذه الله عز وجل في هذه الشدة وفي هذه المحنة. وهذا اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. وفي الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فينبغي علينا أن نعبد الله عز وجل في كل أوقاتنا، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات. وهذا الذي امتثل به النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وهذا المعنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو ما ذكر في سورة مريم في قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ماذا؟ حيا. هذه هي المداومة على الأعمال. فينبغي علينا يا أحبة أن نداوم على الطاعات، جميع الطاعات نداوم عليها لله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومها وإن قل. وكما قيل: قليل دائم خير من كثير منقطع. فالإنسان عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة حتى وإن قلت هذه الأعمال. فإن الإنسان لو كان يقوم لله عز وجل أو كان يوتر بواحدة، وهذا يصح، لو كان يوتر بواحدة دائما أفضل ممن يوتر الشخص الآخر الذي يوتر بأكثر من ذلك، ولكن يوتر في بعض الأيام ويترك في بعض الأيام. فالإنسان مطلوب منه أن يداوم على الأعمال الصالحة حتى وإن قلت. فالإنسان يقرأ القرآن وإن قل الورد اليومي، فإن هناك من يختم في يوم، كما مر عن عثمان بن عفان وعن أبي تميم الداري أيضا، أو منهم من كان يختم في 3، ومن كان يختم في 7، ومن كان يختم في 10، ومن كان يختم في شهر. فأنت لا تترك قراءة القرآن حتى ولو قرأت في اليوم صفحة واحدة، فهذا عمل دائم خير من كثير منقطع. فينبغي علينا يا أحبة أن نداوم على الطاعات، وعلينا أن نستغل الوقت ونستثمره في الطاعات. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فدل هذا الحديث على أن الفراغ نعمة عظيمة من الله عز وجل على كثير من الناس، وأن كثيرا من الناس مغبون في هذه النعمة. وسبب ذلك الغبن كما قال بعض أهل العلم يرجع إلى أحد 3 أمور: الأول أنه لم يستغل هذا الفراغ على أكمل وجه، وذلك بأن يكون قد شغل الفراغ بأمر مفضول مع أنه كان بإمكانه أن يشغله بأمر أفضل. الثاني قال أهل العلم أنه لم يشغل هذا الوقت بشيء من الأعمال الفاضلة التي تعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وإنما شغله بأمور مباحة لا أجر فيها ولا ثواب. فالبعض يشغل نفسه بزيارة الأصحاب والكلام والذهاب والإياب، ويترك في هذه الساعات أن يستغلها بأمور الطاعات. الثالث أنه شغل الوقت بأمر محرم والعياذ بالله، وهذا أشد الثلاثة غبنا، فقد ضيع على نفسه فرصة استغلال الوقت. فينبغي يا أحبة علينا أن نداوم على الطاعات، وأن نستغل الأوقات لنزداد في الخيرات ونتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات في هذه الأوقات، وخاصة أننا الآن في بعض أو نقول في إجازة لبعض الناس، وخاصة للطلاب إجازة، والبعض الآخر قد لا يكون في إجازة، يكون في عمل. فينبغي علينا أن نستغل هذه الأوقات، ينبغي على الطالب وعلى المسلم عامة أن يستغل هذه الأوقات، وينبغي على رب الأسرة من الوالدين أن يرتبوا وأن ينظموا الوقت ليشغلوا به أبناءهم. فإن الطفل وإن الشاب وإن المسلم أو إن الرجل أو المرأة عامة إن لم يشتغل بالطاعات في هذه الأوقات فإنه سيشتغل بماذا؟ بالمعصية. إن لم تشتغل النفس بالطاعات فلا شك إن الشيطان قد يشغله بالمعصية. فينبغي على الأسرة أن تنتبه، وينبغي على الشاب أن يرتب لنفسه وقتا وينظم له وقتا، أن يجعل لنفسه هدفا كم سيحفظ من كتاب الله عز وجل في هذه الإجازة. عليه أن يختار بعض الكتب ليقرأ فيها، عليه أن يتواصل مع أهله، مع صلة الأرحام. لا مانع أن يكون هناك وقتا للمباحات وللترويع النفس، لا مانع في ذلك، لكن لا يكون الوقت كله ينشغل بهذه المباحات. وقد ابتلينا في هذا الزمن بهذه الأجهزة والتي قد تأخذ من الناس أوقاتا كثيرة. فإن قد يكون الأب في عمله، وقد تكون الأم في عمل البيت، فيشغلها الابن فتعطيه هذا الجهاز من أجل أن يسكت، فيكون على هذه الأجهزة من الصباح إلى الظهر أو إلى العصر. وهذه والله مصيبة. فينبغي أن نستغل هذه الأوقات صغارا وكبارا. ولا شك أن على الوالدين عملا شاقا في هذه الإجازة، وهو كيف ينظم الوقت لأبنائه، وعليه أن يستغل أو عليه أن يستشير أهل الخير وأهل الخبرة في هذا بحيث يستفيد هو وكذلك الأبناء. وعلى طالب العلم كذلك أن يجتهد في هذه الأيام بحفظ كتاب الله عز وجل، وكذلك بفهمه وتدبره وقراءة كتب التفسير، وكذلك القراءة في كتب أهل العلم، وحضور الدورات الشرعية، وكذلك الدروس العلمية. نسأل الله أن يجعلنا من المداومين على الطاعات، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فهذه مقدمة أحببت أن أقدم بها قبل أن نبدأ في درسنا. وكما تعلمون أن في مثل هذه الليلة نتدارس في كتاب وشرح 40 النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 3. تفضل بالقراءة.
أحسن الله إليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه 40 النووية 3، وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
فتح الله عليك. هذا الحديث مر معنا في أي حديث؟ الحديث الثاني حديث من؟ حديث عمر رضي الله عنه، والمشهور عند أهل العلم بحديث جبريل. وهذه مرت معنا وشرحت في الحديث الثاني، فينبغي من أراد أن يرجع للحديث ليعرف شرح هذا. ومع ذلك سنذكر شرحا مختصرا على هذا الحديث، وكما هو المعتاد نذكر إن كان هناك وقت سيرة من سير الصحابي أو من راوي الحديث لنتعرف على سير الصحابة وهم أفضل البشر بعد الأنبياء. عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي، ومر معنا النسب عمر بن الخطاب في الدرس الثاني. أسلم عبد الله بن عمر، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، ثم هاجر مع أبيه، هاجر مع أبيه إلى المدينة وهو لم يحتلم بعد. وفي معركة أحد أراد أن يشارك فيها فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صغير. فأول الغزوات التي غزاها عبد الله بن عمر هي غزوة الخندق، غزوة الخندق، وشهد غزوة بعد ذلك شهد بقية الغزوات، وشهد اليرموك وفتح مصر وإفريقية، وهو ممن بايع تحت الشجرة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأمه وأم أم المؤمنين حفصة هي زينب بنت مضعون، أخت عثمان ابن مضعون الجمحي. ابن عمر رضي الله عنه كان ورعا وكان زاهدا وكان كريما وفقيها ومتدينا، روى علما كثيرا. قال هشام ابن عروة: رأيت شعر ابن عمر، يضرب منكبيه، وهذه كانت عادة العرب وعادة أهل العرب وعادة الجاهلية، أنهم كانوا يتركون الشعر ويفرقونه إلى المنكبين أو إلى شحمة الأذنين، وهذا كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم هل هي سنة أم هي عادة، فكثير من أهل العلم قالوا أن هذه عادة وليست سنة، بل هي عادة العرب في ذلك الوقت. كان أو رأى رؤيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رأى رؤيا فقصها على أخته فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: رأيت كأن ملكين أتياني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر، فرأيت فيها ناسا قد عرفتهم أو قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. فلقينا ملك فقال: لن تراع. فذكرتها، يقول ابن عمر، ذكرتها لأختي حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان بعد أن سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا، كان يقوم الليل ولا ينام إلا قليلا. ومن هذه لو أعلق تعليقا مختصرا عن الرؤى، فكثير من الناس يرى الرؤيا، بل كثر الناس الذين يعبرون الرؤى في شاشات التلفاز أو المواقع، وأكثرهم ليس لهم علم بالرؤى. والرؤى علم، ولا يجوز للمرء أن يدخل نفسه في هذا العلم، لأنه من العلم. ولما ذكر للإمام مالك أو غيره في هذا قال: أو بالنبوة يلعبون، أو كما قال، لأن بعض الناس قد أدخل نفسه في تفسير الرؤى من أجل المال، فيعبر للناس تعبيرات خاطئة، بل البعض قد يتصل عليه عشرات المتصلين لا يقول في رؤيا من الرؤيا لا أعلم. فينبغي للمسلم، علينا أن نعرف أن الرؤى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الرؤيا الصادقة التي يراها المرء، الرؤى الصادقة وهي من الله عز وجل، والقسم الثاني الحلم وهو من الشيطان، والذي يكون فيه أذى أو يكون فيه يعني ترى فيه أذى أو مصائب، فهذا من الشيطان يريد أن يحزنك يحزن المسلم. أما الرؤية الثالثة هو ما يحدث بها المرء نفسه، فتجد أن الرجل يفكر في شراء سيارة مثلا، فيرى رؤيا سيارة، أو رجل يحدث نفسه بالزواج فيرى أنه تزوج، وهكذا. وهذه من الأحداث، وهذه لا تضر، والحلم الذي من الشيطان لا يضر. فإذا رأيت ما يؤلمك ويؤذيك في المنام فلا تقصص به أحد ولا تخبر به أحد، وإن قمت فأنفث عن يسارك ثلاثا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن بدلت مكان نومك أو على جهة النوم، وكذلك إن صليت ركعتين فأفضل. أما إن رأيت الرؤيا خير فلك أن تحدث بها من تثق، من تثق، فإنك قد تحدث بها أحد يحسدك عليها، فلك أن تخبر بها من تثق به، وكذلك أن تعبرها عند أهل العلم الموثوقين. ولا أريد أن أطيل في هذا. قال ابن مسعود، نرجع لسيرة ابن عمر، قال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وروى سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: ما منا أحد أدرك الدنيا، أي انفتحت عليهم الدنيا بعد الغزوات والمعارك، قال: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به، أي أخذ نصيبه من ماذا؟ من الدنيا. قال: إلا ابن عمر، إلا ابن عمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، أي للسنة أو لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان صادقا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو في المسجد، قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، أي يدخل منه من النساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات، حتى مات طاعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما تغيرت وكبر المسجد، ومع ذلك لم يدخل حتى مات، لأنه كان محبا للرسول صلى الله عليه وسلم. بل روى عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال: ما سمعت ابن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكاء. وقال عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه تلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، فجعل ابن عمر يبكي حتى لثقت لحيته من الدموع. فأراد رجل أن يقول لأبي، لأنه كان يقرأ القرآن: أقصر فقد آذيت الشيخ. وكان كثير العبادة، فسئل نافع: ما كان يصنع ابن عمر في منزله، ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ قال نافع: لا تطيقونه، لا تطيقونه، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. هذا ابن عمر، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، متعلق بكتاب الله عز وجل. وتجد بعض الناس الآن لو تسأله متى قرأت كتاب الله عز وجل قد يكون بالأيام. البعض قد يقول أقرأه يوم الجمعة سورة الكهف، والبعض قد يمر به الأيام، الأيام والأيام لا يقرأه، والبعض كان العهد به في رمضان. كتاب الله عز وجل ينبغي للمرء أن يتدبر هذا الكتاب وأن يقرأه وأن يكون في يومه كل يوم. بل إن بعض العلم كان يشتكي، بعض أهل العلم من السلف كان يشتكي من ضيق الوقت، من شدة اهتمامهم بالوقت والمحافظة على الوقت، كانوا يريدون وقتا إضافيا لا يجدون. فقال بعض السلف: إذا ضاق علي الوقت أزددت في قراءة القرآن فيبارك الله لي في وقتي. كانوا يحافظون على الأوقات، بل إن البعض كان من شدة الحفاظ على الوقت يقول لابنه: يا بني إذا دخلت الخلاء يعني للوضوء فاقرأ علي في الخارج. استغلال الوقت. بل روي في كتب السير أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا أكل يأكل بعض الطعام الذي لا يحتاج إلى مضغ حفاظاً على الوقت. وقال في مقدمة مسنده رحمه الله أنه اختار هذه الأحاديث وقد كتب فيها 27,000 وتزيد. قال: اخترتها من 750,000 حديث. علق أبو زرعة قال: بل من 1,000,000، أي من مليون حديث. همة، كيف لهم أن يحفظوا مثل هذه الأحاديث؟ كيف لهم إلا باستغلال الوقت والإخلاص لله عز وجل والبعد عن ماذا؟ عن المعاصي. فإن المعاصي إذا أتت في القلوب يذهب عنك ماذا؟ يذهب عنك الحفظ، يذهب عنك حفظ حب الخير. فالإنسان وكما قيل: شكوت إلى وكيع ماذا؟ سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فينبغي المرء أن يجاهد نفسه. نعم. فكما قال نافع: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وقال نافع: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: قد تعلم يا ربي ما يمنعني من مزاحمة قريش على الدنيا إلا الخوف منك. لا يريد الدنيا أو القرب من الدنيا، ولا يريد مزاحمة. ولهذا قال أهل العلم وقال السلف: إذا رأيت الرجل ينافسك في أمور الدنيا فأرمها في نحره ونافسه في ماذا؟ في الآخرة. نعم، ليس المقصود أن تترك الدنيا، لا، خذ من الدنيا، لكن لا تسحبك الدنيا فتبقى معها وتترك ماذا؟ وتترك العمل للآخرة. قال أبو الأسود: سمع عروة يقول: خطبت إلى ابن عمر ابنته، أراد أن يخطب من ابن عمر ابنته، ونحن في الطواف، يعني وجد ابن عمر وهو ماذا؟ يطوف، فخطب منه ابنته فسكت ولم يجبني بكلمة. فقلت، يقول عروة: قلت لو رضي، يعني لو وافق لأجابني، والله لا أراجعه بكلمة، لن أعود أن أتكلم أو أخطب مرة أخرى منه. فقدر له أنه صدر إلى المدينة قبلي، بعد أن انتهوا من مكة ذهبوا إلى المدينة. ثم قدمت، يقول عروة: قدمت إلى المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسلمت، فوجدت ابن عمر في المسجد، فسلمت عليه وأديت إليه حقه، فرحب بي وقال: متى قدمت؟ قدمت، قلت الآن. قال ابن عمر، يقول العروة: كنت ذكرت لي سودة، أي ابنته، ونحن أين؟ في الطواف، نتخايل الله بين أعيننا. ذكرنا قبل قليل أنه كان في العبادة، كان عابدا لله عز وجل، فهو قال له: كنت تستطيع أن تلقاني في غير هذا المكان فتكلمني، أما ونحن نطوف فإننا نتخايل الله أمامنا فنعبد الله عز وجل في هذا الموطن. وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله. إذا دخل في الصلاة فإنه يراقب الله عز وجل، إذا ذهب للحج فإنه يراقب الله عز وجل، فليراقب الله عز وجل في كل أعمالك في العبادات. وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه. فقال عروة، يعني بعد أن سمع ابن عمر من ابن عمر هذا الكلام، قال: كان أمرا قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قال له ابن عمر: يعني هل ما زلت تريد ابنتي؟ قال عروة: نعم، أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه سالما وزوج عروة. ابن عمر رضي الله عنه كان مربيا لنفسه. قال عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء كان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية الليل. وهذا الذي ينبغي عليه من المسلم أن يربي نفسه، إن الشيطان أغواك في أمر فعليك أن تقابل هذا الأمر ماذا؟ بطاعة. وهذا من تربية النفس، من تربية النفس. المسلم إن أغواه الشيطان عن التأخر عن تكبيرة الإحرام فعليه أن يأتي إلى المسجد ويصلي، ثم بعد ذلك يحدث من الطاعات، يحدث من الطاعات حتى يعوض ما فاته من الخير. قال أبو حازم المديني عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا، أي مشينا بالليل، فانحدر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ يعني هل أنت ترعى الغنم؟ قال الرجل: نعم. قال ابن عمر: أراد أن يختبر هذا الراعي، فقال ابن عمر: بعني شاة من الغنم. فقال الراعي: إني مملوك. قال ابن عمر: قل لسيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله؟ فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ فرددها ابن عمر ثم بكى، ثم اشتراه، اشترى هذا الراعي المملوك وأعتقه، وفي رواية أعتقه وأشترى له الغنم جزاء لمثل هذه الأمانة التي عنده. وكان كريما رضي الله عنه، وكان يتصدق بأفضل المال، متأولا لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بل كان إذا أعجبه شيء من ماله، إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به لله عز وجل. وبينما هو يسير على ناقته أعجبته هذه الناقة، فقال: إخ، فأناخها وقال: يا نافع، حط عنها الرحل. أنزل الرحل من على ظهرها فجللها وقلدها وجعلها في بدنه حتى يذبحها، تقربا إلى من؟ إلى الله عز وجل. وكان يتصدق في المجلس الواحد بأكثر من 30,000. وما مات، روي أيضا في كتب السير أن ابن عمر لم يمت حتى أعتق 1,000 إنسان، لم يمت حتى أعتق 1,000 إنسان أو زاد. ومرة مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء، فأرسلت امرأته بدرهم فاشترت به عنقودا، وهذا الذي ذهب يشتري العنب وهو قادم رآه سائل مسكين، فمشى خلفه إلى أن دخل البيت. فلما دخل هذا الرجل بالعنب إلى ابن عمر فطرق الباب السائل وقال: السائل، السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأرسلت زوجته مرة أخرى فذهب فأتى السائل مرة أخرى وطرق الباب وقال: السائل، السائل. فقال: أعطوه إياه. وأرسلت بعد ذلك صفية إلى السائل تقول: والله لئن عدت لا تصيب مني خيرا، لا تعود مرة أخرى. فأرسلت بدرهم آخر واشترت العنب وأعطي إلى ابن عمر رضي الله عنه، وكان متواضعا. وقال أبي الوارع: قلت لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم. وهذه كلمة حق في ابن عمر وفي الصحابة أيضا وفي علماء الصحابة، يقول لابن عمر: لا يزال الناس بخير ما أبقاك الله فيهم. فغضب ابن عمر، فغضب وقال: لا أحسبك عراقيا، أي أنت من أهل العراق أو لست من أهل المدينة، وما يدريك أيها الرجل، وما يدريك ما يغلق عليه ابن أمك بابه، أي أنت ما تدري ما الذي يحدث منا أو كذا. وهذا من ماذا؟ وهذا من تواضع هؤلاء الصحابة. بل إن البعض منهم رضي الله عنهم قد بشروا بالجنة وهم يمشون، ومع ذلك يخافون أن يكونوا من المنافقين. ونحن نسأل الله السلامة الإنسان قد يتصف بصفات المنافقين وببعض خصال المنافقين ويرى نفسه من عباد الله عز وجل، نسأل الله السلامة. كذلك قال رجل لابن عمر: يا خير الناس وابن خير الناس، فقال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله، أرجو الله وأخافه، والله لن تزال بالرجل حتى تهلكه. ومهما كان فإن كلام الرجل حق، فابن عمر من خير الناس ومن ابن خير الناس، وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. بل إنه كان يخرج إلى الطرقات، يخرج إلى الطرقات لا يريد شيئا، إنما يسلم على الناس، يخرج إلى الطرقات من أجل أن يسلم على الناس والناس تسلم عليه. واليوم نسأل الله السلامة، يأتي الإنسان أو الرجل من عند أخيه والله لا يسلم عليه، كأنه مر بخشبة أو مر بعمود. أين السلام بين الناس؟ فينبغي الإنسان إذا مر بأخيه المسلم أن يسلم عليه، فهذه حق من حقوق المسلمين فيما بينهم، فالإنسان يسلم، وعلى المسلم أن يرد السلام. قال مالك: كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس، 60 سنة وهو يفتي الناس. وقال الليث بن سعد وغيره: كتب رجل إلى ابن عمر أن أكتب إلي بالعلم كله، فكتب ابن عمر إليه: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. كان متمسكا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل توفي 73 هجرية، وقيل أن كان عمره 86 سنة، وقيل 84 سنة. وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: مات أبي بمكة ودفن بفخ 74، وهو ابن 84، رحم الله ابن عمر وجميع الصحابة. وسيرة ابن عمر طويلة، ولكن من باب التعرف على بعض هذه أو فضائل هذا الصحابي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. وأما هذا الحديث الذي معنا، الحديث الثالث من الأحاديث أو من 40 النووية التي اختارها الإمام النووي كما سمعتموه قبل قليل، وهذا الحديث أتى بعد حديث جبريل الذي فيه سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان. والخمس الموجودة في حديث بني الإسلام على خمس، الحديث الذي معنا هو نفس الخمس التي جاءت في حديث جبريل. وكما ذكرت في بداية الدرس أنه قد تم الشرح في الحديث الماضي. وهل هذا الحديث أتى بعد حديث جبريل، هل هو من باب التكرار قال أو زائد من أنه مكرر؟ لا، بل هو فيه معنى زائدا على الحديث الماضي، لا يعتبر من قبيل أو من قبيل التكرار، لأن حديث عبد الله بن عمر فيه معنى زائدا على ما جاء في حديث جبريل، لأن حديث جبريل فيه تفسير الإسلامي بذكر هذه الأمور الخمسة، وأما حديث ابن عمر ففيه بيان أهمية هذه الأمور وعظيم شأنها، وأن الإسلام بني عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. إذن فهو معنى زاد عن حديث جبريل. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: يعني أن هذه الخمس التي في حديث ابن عمر أساس دين الإسلام التي بني عليها هذا الإسلام. وذكر أيضا قال: ولم يذكر معها الجهاد، لم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذا الخمس هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات، من فروض الكفايات، بل إن الجهاد قد يسقط في بعض الأحيان، لكن هذه الخمس من أركان الإسلام. وبني أي أقيم، بني الإسلام أي أقيم على خمس أي على دعائم. والإسلام هنا المراد به الدين، إقامة الصلاة وكذلك هذه الأمور. وبني الإسلام على هذه الأركان الخمس، فمن أنكر واحدا منها فليس بمسلم، ومن تركها كذلك إلا الصلاة ففيها خلاف متنازع كما تعرفون، فاختلف العلماء على تارك الصلاة، أما المتعمد الجاحد بها اتفقوا على كفره، لكن اختلفوا، فمن تركها تكاسلا، من تركها ماذا؟ تكاسلا، واختلفوا في هذا، منهم من يكفر ومنهم من لم يكفر. ومعنى الحديث أن الإسلام على هذه الخمس كالأركان لدعائم البنية، مثل البناء، البناء لا بد له من ماذا؟ من قواعد ومن أركان، هذه التي تمسك البناء مثل هذا المسجد له قواعد وأركان تمسك هذه المسجد، أما بقية البناء فهو يعتبر من الفرائض، فلهذا هذه الأركان الخمسة هي من القواعد ومن الأركان في الدين، وبقية الفرائض شيء زائد عليها، فلو ذهب شيء منها يبقى ماذا؟ الأركان، الأركان لا تطيح، فلهذا لو طاحت الأركان في البيت لطاح ماذا؟ البيت. وكذلك الدين لو طاح منه هذه الأركان لطاح أو لسقط هذا الدين. وإذا أطلق الإسلام، بني الإسلام، إذا أطلقت كلمة الإسلام، قبل أن أذكر إطلق هنا، قال بني الإسلام على خمس، هل يدخل الإيمان في الإسلام أم فقط الكلام على الإسلام؟
فقط الإسلام.
ها؟ فقط الإسلام؟
يدخل الإيمان.
مرة معنا، إيش بكم؟ إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. نعم، إذا أوتي فقط الإسلام فيدخل معه الإيمان، وإذا أوتي الإيمان يدخل معه ماذا؟ الإسلام. وإذا أتى مع بعض فكل له ماذا؟ له معنى. فالإسلام ماذا يعني؟ الأمور الظاهرة، والإيمان الأمور الباطنة. وإذا أطلق الإسلام له إطلاقان، الإطلاق الأول الإسلام العام، الإسلام العام كما قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وقوله تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقوله أيضا هو سماكم المسلمين. فالمقصود بالإسلام هنا الإسلام العام. فالمقصود هو الإسلام العام الذي فسر بمعناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإطلاق الثاني وهو الإسلام الخاص، وهو الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإسلام العام الذي ذكرنا منه الآيات، وبالتعريف الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا الإسلام ماذا؟ العام. الإسلام الخاص هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا أطلق لم يقصد به على وجه الخصوص. فالمقصود بقوله بني الإسلام يعني الإسلام العام ولا الخاص؟ الخاص. الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال بني الإسلام على خمس، لم يذكر هنا الباني، ما ذكر الباني، قال بني الإسلام على خمس، والمقصود بالباني هو من؟ هو الشارع، والمشرع هو من؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين، وهو الذي جعل هذا الإسلام مبني على 5 أركان، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه عز وجل. والأركان الإسلام مرتبة هنا على أهميتها، فتبدأ بالشهادتين، ثم بعدها ماذا؟ ثم بعدها الصلاة كذلك، كما ذكر أن من العهد الذي بيننا وبينهم ماذا؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والشهادتين معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا مر معنا، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فكل إنسان يعبد أو يقدم عبادة لله عز وجل من عنده لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل حقق الشهادة؟ لم يحقق شهادة أن محمدا رسول الله. لن تحققها إلا إذا أطعت النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وصدقته فيما أخبر، واجتنبت ما نهى عنه وزجر. والإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أن للشهادة شروط، وهي 7، ولا تنفع قائلها إلا بها. وذكر منها ماذا؟ العلم المنافي للجهل، وذكر اليقين، وذكر الانقياد والقبول والإخلاص، وذكر الصدق المنافي للكذب، والمحبة لهذه الشهادة ولأهلها، كما في كتب التوحيد. والصلاة كما ذكرت قبل هي عمود الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام، وعموده ماذا؟ الصلاة. وقد اتفق الصحابة على كفر تارك الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين الرجل والشرك وبين الشرك والكفر ماذا؟ ترك الصلاة. وكذلك قال، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك في هذا الحديث مر معنا، أو الزكاة، كم مرنا في الحديث الثاني وجوب إيتاء الزكاة لمستحقيها، وأن ذلك من أركان الإسلام، والزكاة دائما تكون قرينة إلى الصلاة، كما مر قرينة مع الصلاة كما مر معنا في شرح الحديث الثاني. كذلك، وهذه من نعم الله عز وجل، مثل الزكاة ليست على كل المسلمين، وهذا الدين يسر. الزكاة ليست واجبة وليست فرض على كل المسلمين، إنما على من؟ على الأغنياء منهم، من عنده المال وحال عليه هذا الحول، فإنه يتجب عليه الزكاة. كذلك وجوب صوم رمضان، وأنه ركن من أركان الإسلام، كما قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك وجوب حج بيت الله الحرام لمن كان مستطيعا، كما في قوله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث شرح في الحديث الثاني في الدرس السابق، وينبغي لطالب العلم أن يعود لما تم شرحه في الدرس السابق ليستفيد. آخر شيء في الدرس سؤال، لماذا لم يذكر الجهاد مع أن الجهاد من أفضل الأعمال؟ قال أهل العلم، لأن الجهاد فرض كفاية ولا يتعين إلا في بعض الأحوال، فلهذا لم يذكر في هذه الخمس الأركان. وبهذا نقف إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، أن يغفر لمن مات منهم، وأن يبقي ومن بقي منهم، نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يطيل في عمره على طاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.